بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. أشير فيما تقدم إلى أن الواجب على المكلف بعد الإفاضة من المشعر الحرام التوجه إلى جمرة العقبة لرميها في منى بسبع حصيات أبكارا أو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ومع الشك في الإصابة يبني على العدم عدة أحكام تقدمت الإشارة إليها فيما سبق حتى طبقنا المتن موجي. المستند في كل ذلك أما أصل الرامي في يوم العاشر رمي جمرة العقبة فأمر مرتكز في أذهان المتشرعة، هذا فرد أمر منتهين منه، كما أن الطواف واجب، رمي جمرة العقبة يوم العاشر قبل الذبح وبعد المشعر أمر مفروغ عنه، من يتشرف إلى الحاج يشاهد بأم عينه كيفية اندفاع الناس إلى الجمرة لرميها وتسابقهم على الرمي بحيث الزحام يأخذ مأخذ هناك. وهذا مما يستفاد أيضا من صحيحة أبي بصير اللي تقدمت، صحيحة أبي بصير التي تقدمت والتي أشير إليها في الفقرة 7 من ما يرتبط بالمشعر، الوقوف بالمشعر، هكذا ورد فيها: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء والضعف أن يفيضوا من المشعر من جمع من المزدلفة ليلا وأن يرموا في الليل. وبهذا رخص لهم الرمي بالليل، يستفاد من عنده أن وقت الرمي ليس هو الليل. فهذه الرواية يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى. يبقى فرد شيء وهو أنه الوارد في صحيحة معاوية أبي بصير المتقدمة أن يرمي الجمرة، ماكو جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى أو الجمرة المأدر القصوى أو التعابير العناوين اللي تعين كون المراد جمرة العقبة ما موجود في الرواية ولا بغيرها من الروايات، فشلون احنا نقدر نثبت ان المقصود رمي جمرة العقبة؟ لعله رمي الجمار الثلاث، لعله رمي جمرة الوسطى او الصغرى. الجواب ألف ولام اللي موجودة في الجمرة، ألف ولام كأنه عهدية مو جنس، والمعهود كما هو المشاهد خارجا من توافد الناس على الجمار هي توافدهم على الجمرة الكبرى على جمرة العقبة، تجد الأولى والثانية خالية ماكو أحد عليها، صار ما يرموهن إلا إذا فرد واحد عليه شنو قضاء مال السنة الماضية، هسه هذا فرد أمر آخر هسه له بحثه. على كل حال هذه المسألة محسومة من خلال ما ذكرنا، لذا قال: والمستند في ذلك أما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة اللي قلنا عبارة عن الارتكاز
على فعل ذلك بنحو الوجوب، ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة الدالة في الفقرة السابعة في الصفحة المقابلة، الدالة على ترخيص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للنساء في الإفاضة بليل ورمي الجمرة. فإن المقصود من الجمرة المعرفة بلام العهد جمرة العقبة، والترخيص المذكور يدل على وجوب ذلك لما رخص بالليل، يعني بالنهار هو الواجب، ولأجل خوف الزحام نهارا رخص في ذلك ليلا في رمي النساء ليلا. بس يبقى أمران لا بد من الالتفات إليهما حتى يتم هذا الاستدلال. واحد، أنه من البعيد أن يكون ترخيصه صلى الله عليه وآله من موارد ترخيص شنو؟ تقديم المستحب. لأن قد واحد يجي يقول شلون تستفيد منا الوجوب؟ خرخص صلى الله عليه وآله للنساء بشكل أفرض، للبعض رخص صلى الله عليه وآله تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، معناه غسل الجمعة واجب يوم الجمعة؟ شنو يعني واجب؟ ومستحب هو على كل حال. فهنا همات، شلون تثبت أنه هذا واجب رمي الجمرة في النهار؟ هو مستحب لكن رخص لبعض تقديم هذا المستحب. فإذا انفينا ذلك نقول بعيد أنه شنو أن يراد الترخيص في تقديم المستحب، فحينئذ راح يتم، وإلا لا تدل على الوجوب. واضح هذا أمر. الأمر الآخر هو أنه هذه الرواية ترخيص في التقديم ليلا للنساء ما يدل على أن الرمي في النهار في النهار، خب ربما يكون شنو بين الطلوعين، يشرع من طلوع الفجر مو من طلوع الشمس، احنا نريد نثبت أنه من طلوع الفجر الشمس بعد ذلك كما سيأتي. فالترخيص ليلا لا يدل على كون الواجب إيقاع الرمي في النهار، بمعنى من طلوع الشمس إلى أصل الوجوب سهي فرد مسألة. أما إذا تريد في النهار من الترخيص في الليل هذا يمكن أن يتأمل فيه، إلا إذا ترجع إلى إلا إذا كنت من ال خل أقول إلا إذا كنت خوئيا، لأن السيد خوي رحمة الله عليه يرى بأن النهار يبتدئ الليل ينتهي ينتهي بطلوع الشمس. فحينئذ بعد لما نرخص في الليل مقابل شنو؟ واضح؟ أما على الرأي المشهور اللي يقول الليل ينتهي بالفجر، هذا ما يدل على أنه شنو، أقصى ما يدل على أنه قبل الفجر مرخص، أما بعد الفجر واجب أو من طلوع الشمس واجب؟ لا، ساكت. وربما يكون من طلوع الفجر بعد، بل المناسب هو هذا، لأن في الليل رخصة يعني هو واجب شنو في غير الليل، خو غير الليل يبتدئ منين؟ عند المشهور من طلوع الفجر، بينما أنت شو تريد تثبت؟ أن الرمي متى؟ كما سيأتي من طلوع الشمس، فتكون فرد فجوة في المقام. بري على رأي سيد أخوي رحمة الله عليه مشكلة ما أكو في هذا المجال. ها؟
حتى رأي شو المشكلة؟ لأنه وقت إجت معنا الوقوف في مستلفة لا يمكن الخروج من المستلفة بعد قبل طلوع الشمس. بدي هذا الدليل يقيد الوقت يعني بعد طلوع الشمس.
فمو من هذه. من مجموعة الأدلة أخو جيد، من مجموعة الأدلة مو من هذه بالخصوص، من مجموعة الأدلة ذاك شيء آخر. أخو ذاك أهمات لما تجي الرواية تقول من طلوع الشمس أخو بعد تنحل المشكلة. على كل حال هذا مطلب. المطلب الآخر اللي يبينه يقول كون الرمي واجب مو منحصر بالارتكاز دليله، ولا بصحيحة أبي بصير اللي تقدمت. أكو عندنا طائفة من طوائف من الروايات أو طائفة من الروايات يمكن أن نستفيد منها الوجوب، لكن مو بالدلالة المطابقية، لا بالدلالة الالتزامية. يعني هي نظرها إلى شيء آخر، بالالتزام نستفيد أن الرمي شنو واجب. مثلا تلك الطائفة التي تقول يجوز للضعيف أو للكسير أو للمبطون أو أمثال هؤلاء نستجير بالله اللي مبتلين ببعض الأمراض أن يستنيبوا، يظهر على أن الأمر شنو في أصله واجب، وإلا إذا لم يكن واجبا لا داعي للنيابة للاستنابة. فمن هذه نستفيد بالدلالة الالتزامية وجوب الرمي. أو طائفة تقول إذا فات الإنسان الحاج الرمي يوم 11 يوم 12 يجب عليه القضاء في السنة الآتية، أو يكلف شخص إذا هو ما يجي بالسنة الآتية، أو هي هذا القضاء يستفاد من عنده شنو وجوب أصل الرمي، وإلا لم يكن هناك موجبا، لم يكن هناك موجب للقضاء. من هذه وتلك وأخرى نستفيد، لكن مو بشكل مباشر، مو بالدلالة المطابقية، مو الروايات هي تجي تقول واجب الرمي، لا بالدلالة الالتزامية كما اتضح. ولعله إذا تبحث في الروايات ما عندك فرد رواية تدل على وجوب رمي جمرة العقبة بعد المشعر بنحو المطابقة إلا رواية واحدة صحيحة معاوية ابن عمار، وهذه الرواية قد يدغدغ فيها على مسلك المشهور القائل بأن الوجوب مستفاد من الوضع. ليش يدغدغ؟ من جهة أن هذه الصحيحة مشتملة على مجموعة من المستحبات كما سنشاهد، فورود قسم من المستحبات في لسان الرواية راح يزعزع بسبب قرينة السياق ظهور الأمر في مورد البحث في الوجوب. نعم إذا كنت من القائلين بنظرية المرزى النائيني أو السيد الخوئي الحاكمة بأن الوجوب حكم عقلي، متى ما رأى العقل عدم ورود ترخيص، أدرك عدم ورود ترخيص في الطلب يحكم بمن بالوجوب، حينئذ بعد ما تكون قرينة السياق مؤثرة، يعني ما يكون السياق قرينة. جيد، واضح المطلب. قال والنصوص الأخرى، هناك ايش قال؟ قال ويمكن أن يستفاد ذلك من صحيحة السهنانة، خلي نقول همات شنو، والنصوص الأخرى يستفاد من النصوص الأخرى التي يستفاد منها ذلك بالدلالة. فالمناسب لعله قراءتها مكسورة مجرورة والنصوص الأخرى بالكسرة. ولعله لا يوجد، هذا فرد بيان لحقيقة، وهي أنه إذا تقلب المجاميع الحديثية لا تكاد تعثر على روايات تدل بوضوح على وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر بعد المزدلفة، إلا رواية واحدة هذه شنو مناقش في استفادة الوجوب منها حسب ما قلنا. قال: ولعله لا يوجد ما يدل على ذلك بالمطابقة على وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر بعد المزدلفة إلا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يرويها الشيخ الكليني حسب نقل الشيخ الحر في الوسائل عن علي بن إبراهيم عن أبيه. هل السند اللي دائما عشنا في كثير من الروايات خصوصا المنقولة عن معاوية ابن عمار الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية، سند معتبر. ذكر فيها الإمام أبو عبد الله عليه السلام هذا المعنى: خذ حصى الجمار ثم آت الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها إلى آخر الرواية، بيد أنه لاشتمال سياقها على المستحبات لا ينعقد لها ظهور في الوجوب. ها، ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حص... إلى آخره. إذا تريد أقرأ لك بعد: لا ينعقد لها ظهور في الوجوب ولا يصح الاستدلال بها إلا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب. خب، هذه الرواية شو نريد من عدها؟ شو نستفيد؟ أقول لك شو نستفيد؟
لا نستفيد الوجوب
المطلوب كان شنو؟ شو نستفيد من الغرض؟ وين؟ ها؟
رمي
من؟ كله اذكره.
رمي جمرة،
يا جمرة، يا يوم
عشر
اللي ما بي إلا اللي ما بي ذاك اليوم اتجاه الجمرة، ما بي إلا رمي. أحسنت، مو بقي، مو الجمرتين. أحسنت، هذه إذا نستمر بهذه الرواية قد نلاقي شويونة صعوبة. ليش؟ لأن هكذا الرواية، خل أقراها: خذ حصى الجمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم، هذا دعاء، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر دعاء، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم دعاء هذا السنان. ثم قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. هسه هذا من كلام الإمام سلام الله عليه أو من كلام معاوية أو الشيخ الكليني أو واحد من الرواة، لأنه كل واحد جاي يروي الرواية لمن بعده. هذا ويستحب أن، إذا من كلام الإمام شويون بالنفس راح يصير شيء، غير مسألة أن الإمام عادة قد لا يستحب كذا ساعة. إيه هسه هذا دعنا يعبر من السنة من الإيه، لكن شنو هو يستحب؟ أن ترمى الجمار، فقد تكون هذه فرد شنو قرينة بالذهن على أنه مو المقصود مالت يوم العاشر، لأن جمار جمار ماكو يوم عاشر، أكو يوم عاشر جمرة مو جمار. إلا أنت بعد تجي تقول تقول أخوه هو بعد الساعة يوم عاشر ويوم 11 ويوم 12 بنظر المجموع أحكامهن شنو وحدة من حيث المستحبات والأدعية وكيفية الرمي وغير ذلك، إلا أن يوم العاشر يختص عن اليومين ب شنو عدم وجوب رمي الثلاث معا فقط وفقط يجب. فلا بد من الحديث قليلا، هذا ردت ألفت النظر جيد واضح. خب يجب يوم العاشر بعد الرجوع من المزدلفة أن يرمي جمرة العقبة ما بين طلوع الشمس وغروبها، مو من الفجر، حتى عند القائل بأن المبدأ مبدأ اليوم من يبدأ من طلوع الفجر، هنا أنا من طلوع الشمس. ليش؟ الإمام سلام الله عليه ذكر ذلك في صحيحة منصور ابن حازم.
ممكن نستفيد من الرواية 11 و12 يوم 11 و12 أنه الواجب رمي الثلاثة، أما هنا بالرواية قالت التي عند العقبة، يعني صدر الرواية عند العقبة، فأنا أن يستحب من خلال جمع الروايات نستفيد أنه يوم العاشر، ومقتضى المقابلة بين هذا بين الجمدين غير العقبة أن العقبة واجبة، ولله معنى التفصيل إذا كان كلام الإمام.
لا 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 مو هنا هو يستحب مو للرمي، ويستحب أن ترمى الجمار على طهر، طهارة مستحبة، بس أنا أقول قال الجمار، فناظر إلى شنو، ناظر إلى اليوم اللي ثابت به جمار وهو يوم 11 و12، إذن مو وظيفة يوم العاشر، فشلون تستفيد مال العقبة؟ قد يأتي للذهن هذا فندفع نقول على أنه الإمام بصدد بيان بناء هاي وتستحب من الإمام سلام الله عليه بيان حكم الجمار، حكم الجمار واحد هي أي، الاختلاف فقط في أن يوم العاشر ينفرد الرمي بي بمن؟ بالعقبة هذا، وإلا من بقية الزوايا بقية الأمور كلها تشترك. إيه صحيحة منصور بن حازم دلت على أن مبدأ الرمي طلوع الشمس ومنتهى غروبه، قال وأما أنه بين طلوع الرمي وأما أن رمي جمرة العقبة، وبالتالي الرمي بشكل عام بين طلوع الشمس وغروبها، لكن ذاك يأتي ينفرد ذاك، ذاك يدخل رمي يوم 11 و12 يدخل في ضمن شنو العودة إلى منى، شنو أحكام بعد ما يكمل أعمال يوم العاشر ويقصر ويخرج من يعني يتحلل، تجي أعمال الحج الذهاب إلى مكة عادة هكذا تذكر بالكتب، ثم بعد ما ينهي الأعمال يقولون يعود الحاج إلى مكة إلى منى عفوا، فشي يسوي بمنى؟ يجي أنه لا بد وأن يبيت، شنو معنى البيتوتة، ولا بد وأن يرمي يوم كل ليلة يجب المبيت فيها، هذا يأتي بعدين. فلذا هنا نقصر النظر في الرمي على جمرة العقبة. وأما أنه بين طلوع الشمس وغروبها فلصحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية يرويها الشيخ الحر في الباب 13 الحديث رقم 6، وعن أبي علي الأشعري. رأسا تعرف أن الراوي لذلك هو الشيخ الكليني، أحسنت. أبو علي الأشعري منهم مات أحمد ابن إدريس رضوان الله عليه، عن محمد ابن عبد الجبار ابن أبي الصهبان، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير. أحمد ابن إدريس عن ابن أبي الصهبان، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي بصر، وعن صفوان سند آخر، لكن يعني أبو علي الأشعري ويا ابن أبي الصهبان باقين. عن صفوان، من أنا صفوان في السند السابق يروي عن إسحاق، وإسحاق فطحي، فلذا تكون الرواية من جهته، السند من جهته شيكون موثقا. هنا في السند الثاني صفوان يروي مباشرة عن منصور ابن حازم، فهذه راح تكون شنو؟ معتبرة جميعا. فكأنه عندنا منصور وعندنا أبو بصير. صفوان اجى خذ هم منصور عن منصور وخذ عن أبي بصير، لكن روايته عن أبي بصير ما خذاها صفوان مباشرة، خذاها بتوسط إسحاق ابن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام، رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها، هذه الرواية وغيرها. والصحيحة قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان، وصفوان يرويها عن الإمام عليه السلام بطريقين، أحدهما موثق وهذا عن أبي بصير، والآخر صحيح وهذا عن منصور ابن حازم. وأما أنه بسبع حصيات، عرفنا أن الرمي يوم العاشر من طلوع الشمس والجمرة العقبة، سبع حصيات مين؟ واحدة واحدة مين؟ ظني لابد من الرجوع إلى الأدلة. أما أنه سبع حصيات لا ثمانية ولا ستة، مفروغ عنا هذا. لما تروح هناك إذا تسمع بإذانك أو تسأل الحاج اللي عن يمينك وشمالك وخلفك وأثناء الدهس والكذا والدفع والتدافع، تشوفهم شنو يحسبون، واحد اثنين ثلاثة، أو يصرح بذلك إلى سبعة، فمنتهين عنه. هم متسالم مرتكز بين الفقهاء، بين المتشرعة. مضافا إلى ذلك يمكن استفادة من صحيحة معاوية ابن عمار رضوان الله عليه في رواية أخرى غير هذه اللي قريناها، فخنشاهد معاوية ينقل لنا عن الإمام سلام الله عليه، قال: وأما أنه بسبع حصيات فمتسالم عليه بين المسلمين. ويمكن استفادته من صحيحة معاوية ابن عمار. صحيحة معاوية ابن عمار، بلي، الرواية يرويها الشيخ الحر في الظاهر، ايه، لا بهذا ولا بذاك. خط العود إلى منى، العود إلى منى هنا أنا ما موجود. الرواية معتبرة، أي الرواية معتبرة، نقرأ الموجود هنا أنا. وأما أنه بسبع حصيات فيمكن استفادته من صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل أخذ 21 حصاة. إحنا المدعى أن سبعة لازم يرمي، هنا نش قد ماخذ 21، فالقضية ما مربوطة بيوم العاشر، مربوطة بيوم واجب عليه أن يرمي 21 وما ذلك إلا يوم 11 و12. لكن باعتبار أن ما يثبت من أحكام للرمي في كل جمرة يوم 10 و11 لا يختلف يوم 11 و12 لا يختلف عن يوم 10، نستفيد المطلوب من ذلك. واضح؟
كيف ألغى الصيد؟
ها؟
كيف ألغى الصيد؟
قطعا ماكو اختلاف، نقطع بعدم الاختلاف. إيه؟ أحكامهن واحدة.
أحكامهن واحدة يجب ترمي أن ترمي جملتين أخرتين.
لا، ذاك خصص، ذاك خرج.
يعني في خصوصية.
فما لم يخرج.
في خصوصية ليوم العاشر
يعني. إيه جاي نقول الخصوصية فقط في شنو؟ إلغاء رمي الجمرتين الأخرين فقط هذا. وهذا معلوم، هذا بالدليل معلوم.
ما بشكلت من هناك خصوصية ليوم العاشر.
من حيث عدد الحصيات ما أكو هذا الاختلاف. إذا أكو التسالم والكذا ما شنو؟ يحسم الموقف. رجل أخذ 21 حصاة فرمى بها فزادت 1 فلم يدري أيهن نقص. هي أول ما يبدأ مين؟ صغرى وسطى كبرى. زين؟
صغرى كبرى.
ها؟
صغرى ببلش؟
إي هي يرمي 1 2 الأخيرة الكبرى أخيرة.
بس وسعة شيخنا.
ها؟
وسعة.
أي إيه. مو وسعة. أبو الوسعة.
شو؟
أبو. يعني إذا كان هلقد صار فرد شنو 20 30 40 ضعف. أي 40 إيه. كلش كبير.
يشترط الفقهاء الأخرجون أن يرموا بالنص.
هسا بعضهم يتسع، بعضهم كذا، السيد الله يحفظه شنو يحتاط. رجل أخذ 21 حصاة فرمى بها فزادت 1 فلم يدري أيهن نقص. قال فليرجع وليرمي كل واحدة بحصاة. يعني فليرجع يعمل ما يحصل معه اليقين. ايش وقت يصير يقين عنده؟ اذا رمى مو لازم من اول يعيد، كل وحده يرميها وحده وحده كافي. فلعله هنا همات شنو قد يستفاد. اذا واحد قطع بان المنسي بها، المنسي منها شو يقولون فيها، هي الاولى، مو لازم يعيد ذنيته، يستفيد من هذه أنه شنو. وإلا لكان المناسب، ما نريد نقول هنا هذا قضايا تعبدية، لكنه من استفيد هنا شنو الخصوصية بهذا الشكل. بعد ما أدري واضح ايش قلت. خب هذه الصحيحة وغيرها يدل على أن المطلوب رمي 7 حصيات. كيف؟ قالوا بتقريب أنها وإن كانت، هذا أشرنا له بعد، أنها وإن كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر، يعني 11 و12 و13. أكو لبعض الناس مو لكل الناس يجب رميها، لمن لم يتق الصيد ما أدري، لمن تأخر ولم ينفر يوم 12 من تأتي الإشارة إلى. بتقريب أنها وإن كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر، إلا أننا لا نحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلا يوم العاشر وبين رميها مع الجمرتين الأخيرتين ما بعد العاشر. يعني من حيث العدد، من حيث العدد هذا لا نحتمل الفرق، بل قاطعون، نحن قاطعون بأنه ما يجب رميه يوم 11 و12 يجب رميه يوم العاشر. وأما اعتبار القربة وهذا واضح، تقدم في الطواف أيضا بتقريبين بكذا. وأما اعتبار التوالي، التوالي غير الموالات، توالي ما يجوز للإنسان أن يأخذ الحصيات السبع ويقول بسم الله والله أكبر ويرميها سبعة، لا، واحدة تلو الأخرى. هذا من نستفيده؟ يقول يمكن أن يستفاد هذا من النصوص، واضح لو لا، لكن يستفاد من النصوص مو بشكل صريح، لا بشكل غير صريح. المؤلف يقول مدركنا ومستندنا في إثبات اعتبار التوالي السيرة يعني الارتكاز، لكن يمكن أن يكون مؤيدا لذلك، وربما المؤيد من جهة أن السند في تلك الروايات اللي ننقلها شويونا يمكن الدغدغة، أو أنه مدل على التعين، فمن هذه الجهة مؤيد وليس دليلا. يا روايات، الروايات اللي تقول لما ترمي ويا كل واحدة كبر، وهذا معناه أنه مو كلها دفعة واحدة، أكو لا، واحدة واحدة. اللي تقول شنو؟ كما في ما رواه يعقوب ابن شعيب، قلت ما أقول إذا رميت، قال كبر مع كل حصات. هذا يستفاد على أنه واحدة واحدة ترمى.
تكبيره
مو واجب، لا،
يختلط.
ها؟
يختلط ظهور الوجوب.
أي شنو؟
بالدلالة الزمنية. يعني
يرميها واحدة واحدة، ما أكو خو جملة أخرى، ما أكو شنو تو واحدة في السياق، شنو ما أكو جملتين
بالدلالة الزمنية شنو؟ هو أصلا التكبير مو مستحب بالدلالة الزمنية، إذا رميته أني الدفعة واحدة،
فلذا مؤيد. إذا إحنا ما تمرد نستدل
صح، مؤيد شنو
من هاي ليش؟
أصلا هي إيجابية من الدعوة وجوب مش على استحباب،
لا، على أنه الرمي واحدة واحدة
استحباب
شيء. لا مو دليل، مو دليل شيخ مصطفى، إذا قلنا دليل إيه يعني ما بيها إشعار على هالمستوى، همات ما أكو مع كل حصاد، يعني شنو يعني مو دفعة واحدة، لو كان قايل كبر مع الرمي إيه، هذا يلتئم مع الاثنين، مع رميها جميعا من دون توالي ورميها بنحو التوالي. أما لما جاي يقول مع كل حصات، فيظهر على أنه شنو؟ إذا الحصيات سبعة مستحب أن تكبر سبعة، صحيح هو جاي يتكلم عن شنو؟ استحباب التكبير، لكن هذا يستفاد من عنده أن الرمي مو دفعة واحدة، مو دفعة واحدة أخو، مع كل شو اسمه، أخو شلون يصدق هو؟ هذا المستحب شلون تقدر تطبقه؟
كان يكون شيخنا الرمي على نحو دفعة واحدة،
ولذا مؤيد، ولذا مؤيد. إذا كان كذا خو دليل كان، وجه مصطفى إذا كان هذا خو دليل كان، خو أريد نقول مؤيد هذا، يعني ما يمكن استفادة لا ظهور لا كذا، بس كلش إشعار، هو الإشعار ليس حجة. هذا اللسان مؤيد، أكو لسان آخر يقول أكو في، سنقرأ الرواية، مستحب أن الإنسان هكذا يرميها، هكذا. قال بري أي همات ما موجودة، زين موجودة، الباب السابع مدشوف ذاك، يقول محمد بن يعقوب الرواية هكذا، حصل جمار تكون مثل الأنملة، تكون مثل الأنملة، الأنملة هاي رؤوس الأصابع الكذا، كتب بأنامله إلى أن قال تخذفهن خذفا، شلون هو الإمام كانوا جاي يبين، تضعها على الإبهام هكذا، وترمي بها بظهر السبابة، بهذا الأظفر مال السبابة. سخب هذا الزمان هذا لازم يفرغوا لك الجمرة حتى تروح ترميها كذا، وإلا وين ستترميها بكل إيدك؟ وأقتنع. قال: تخذفهن خذفا تضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. وهذه بعد مو أجمعهن، واضح بعد واحدة واحدة. إذا هي مو واضحة العملية هي ما يمكن أن سبعة هنا تضعهن وترميهن، فواحدة واحدة. ولكن على مستوى الدلالة قلنا، لأن هذا العمر مو واجب حتى يكشفن عن
هذه. في احتمال ثاني شيخ، أصلاً يصح أن يضع
أسنان أسنان. أي فلذا نقول ماكو دلالة. بس هي هنا أنا خوان ظاهرها على أنه شنو تضعها، تضع الجميع يعني، تضع اثنين لو تضع واحدة، تضع واحدة ظاهرها هذا ظهور هذا. ترى لما واحد يقرأ هكذا يجي رأساً. على كل حال هذا اللي ما بيهن دلالة، لكن هذه الرواية مبتلات بمن؟ مبتلات في أحد السندين مبتلات بالضعف، في السند الآخر لا. في ما رواه الكليني مبتلي هذا السند مبتلي سهل ابن زياد. في هذه الرواية أيضا ينقلها الحميري في قرب الأسناد، ذاك ما بي خدشة بالسند. ليش؟ لأن الحميري عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، عن الإمام الرضا سلام الله عليه، السند معتبر. فإذا شنو هذا الاستحباب حسب هذا السند ثابت، عفوا هكذا على الإبهام. ومو بهذا، لا بهذا، هو السيطرة لعله بهذا أقوى، لكن بهذا سبحان الله. هذا كله من حيث التوالي. قال: وأما اعتبار التوالي فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح، إلا أنه يكفي لإثباته السيرة القطعية المتوارث على فعل ذلك بنحو اللزوم، اللي قلنا عبارة أخرى عن الارتكاز. وتؤيد ذلك الروايات الدالة على يعني وتؤيد اعتبار التوالي وتؤيد عفوا اعتبار التوالي لو وتؤيد السيرة القطعية في دلالتها على الكذا. الروايات الدالة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات، هذه طائفة، الطائفة الأخرى ورميها، يعني الروايات الدالة على استحباب رميها. وأما اعتبار إحراز الإصابة، هسه من جملة الأحكام اللي تقدمت الإشارة إليها أنه إذا المكلف شك في الإصابة لا بد له أن يعتني بشكه فيعيد الرمي.
إذا كان الشك في
أثناء. إيه ساسا هذا بغض النظر. يقول هذا من باب قياساتها معها، لأنه الواجب هو من الرمي شنو؟ مجرد أن إيده تتحرك لو لا إصابة الجمرة. وهذا اللي يفهم من عنده لما يقول لك ارمي الجمرة، يعني اصبها مو من دون اصابة، مو الاتجاه هو المطلوب، ان يكون الرمي باتجاه الجمرة، لا اصابة الجمرة هو المطلوب. فما لم يقطع بامتثال ذلك التكليف لا يمكنه الحكم بسقوط، او قول ما لم يقطع بالاصابة يشك في الامتثال، وإذا شك في الامتثال لابد له من الاحتياط طبقا لما يحكم به العقل، الاشتغال اليقيني يستدعي. قال: وأما اعتبار إحراز الإصابة فلأن المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الباب ستة من أبواب هذا قد يساعد على القضية. مثلا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل. الصخو هالزمان بعد ما أكو محمل وسيارة وكذا يم إيه لشدة الزحام ذاك الوقت الظاهر شنو قلة فكان إيه يمكن أو فرد واحد جاي وقاعد بالمحمل ويريد هو يرمي امرأة أو كذا. فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها. فيظهر من عدها على أنه شنو خب مو الجمرة منا أنا هو رامي منا أنا المحمل قطعا باتجاه الجمرة. فيقول له إذا ما أصابت الجمرة أصابت المحمل ماذا أعد. فيظهر على أنه الإصابة. وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. هذه هم يستفاد تتمة الرواية هم يستفاد. المهم إصابة الجمرة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.